أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كان الكلام وما زال في مسألة بيع أم الولد، وفي التحديد الكلام في مورد الاستثناء، وهو أن أم الولد تباع لو كان مولاها مطالبا بدين، والدين بسبب رقبتها اشتراها ولم يدفع ثمنها، فهو مطالب بثمن رقبتها ولا يستطيع أن يسدد إلا أن يبيعها، فجوز الفقهاء بيع أم الولد في هذه الصورة. ثم تطرقنا إلى مسألة فيما لو كان المولى مطالب بدين لا بسبب رقبتها، ولكن هو مطالب بدين لأسباب أخرى، مطالب بدين بسبب أنه قد اشترى منزلا أو اشترى دابة أو اشترى خادما أو طعاما أو شرابا. هل تباع الأمة بسبب دين لا بسببها، ولكن الدين ماذا؟ لسبب آخر. ذكر الفقهاء عدم جواز ذلك وعدم صحة ذلك، قالوا لأن الأدلة تقول أم الولد تباع بسبب دين رقبتها وليس بسبب مطلق الدين. ثم تطرقنا إلى ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط، ماذا قال؟ قال نعم، تباع أم الولد في دين غير دين رقبتها بشرط أن يكون الدين يستغرق التركة، يعني أن يكون الدين أكثر من مقدار التركة. فإذا كانت التركة عبارة عن هذه الأمة وهي بألف دينار، وكان الدين عبارة عن 1500 دينار، تباع الأمة بسبب الدين الذي يستغرق التركة. ثم وقع كلام بين الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط وبين الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك. غاية ما قاله الشيخ الطوسي رحمه الله بأن التركة إذا كانت أقل من الدين فإن التركة لا تنتقل إلى الورثة، وإنما تنتقل مباشرة إلى أصحاب الدين، بمعنى أن هذه الأمة لن تدخل في ملك ولدها. كي نسأل تعتق أو لا تعتق؟ لن تدخل في ملك ولدها، وإنما هذه الأمة أم الولد رأسا تدخل في ملك أصحاب الدين. هذا ما ذكره في المبسوط. أما الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك فقال كلا، إذا مات المولى وترك الأمة فقط وهي تبلغ أقل من الدين، الدين 1500 والأمة 1000، فإنها تدخل في ملك الورثة، ولكن لا يحق لهم أن يتصرفوا بها، لا يحق لهم بيعها، لا يحق لهم عتقها. لماذا؟ لأن أصحاب الدين حقهم متعلق بهذه العين، فالأمة تدخل في ملك الورثة ولكن لا يتصرفون بها. وبناء على دخول الأمة في ملك الورثة مع عدم إمكانية التصرف، هذا يسمح لمن؟ هذا يسمح لعنوان جديد، هو عنوان أن تقوم على ولدها، تقوم على ولدها. يعني نقول له اسمع، هذه الأمة هي أمك، دخلت في ملكك، تقوم كم تسوى ألف، أنت ادفع الألف إلى أصحاب الدين بعنوان أنها تقوم. أيهما الصحيح؟ هل الصحيح ما ذكره في المبسوط من أن الأمة بعد موت المولى تدخل في ملك أصحاب الدين ولا تدخل في ملك الورثة أبدا، أو الحق مع المسالك الذي قال بأن الأمة بعد وفاة المولى تدخل في ملك الورثة ولكن لا يمكن لهم أن يتصرفوا بها، فإذا دخلت في ملك الورثة وابنها أحد الورثة تقوم على ابنها، بعد ابنها هو يسدد الدين، أيهما الصحيح؟ ذكر الشيخ أسد الله التستري رحمه الله في مقابسه قال الحق مع الشيخ الطوسي ردا على ما ذكره الشهيد الثاني. كيف؟ ذكر الشيخ أسد الله رحمه الله أربع وجوه التي ذكرناها في درس البارحة، واليوم الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يريد أن يجيب ويناقش هذه الوجوه الأربعة. نأتي إلى الوجه الأول، نقدر نختصره حتى يكون الجواب عليه واضح. نأتي إلى الوجه الأول، قال الشيخ أسد الله التستري ردا على الشهيد الثاني وانتصارا للشيخ الطوسي، ماذا قال؟ قال كيف تعتق الأمة من حصة ولدها؟ كيف؟ يا عنوان موجود يحقق أن هذه الأمة أم الولد تعتق من حصة ولدها، يا عنوان، يقول عنوان الاستحقاق. شنو يعني عنوان الاستحقاق؟ يعني هذا الولد يستحق أن يرث هذه الأمة فورثها، وبما أنها أمه تنعتق. واضح؟ هذا الولد يستحق أن يرث هذه الأمة لأن هو وريث من؟ وريث الأب، وريث المولى. هذا الولد يستحق أن يرث هذه الأمة لأنه ابن المولى، فإذا أصبحت في جملة ميراثه وهي أمه تنعتق، فسبب الانعتاق هو الاستحقاق. الشيخ الطوسي رحمه الله ماذا يقول؟ وبما أن الولد لا يستحق الميراث، ليش الولد ما يستحق الميراث؟ لأن أبوه مطلوب، حق الدين مقدم على حق الورثة، وبما أن الولد لا يستحق الميراث إذا لا تنعتق. هذا كلام المبسوط، واضح إن شاء الله. الشهيد الثاني ماذا قال؟ قال لا، إن الأمة تعتق لعنوان الاستحقاق ولعنوان، شنو العنوان الثاني؟ التقييد، تقوم على ولدها حتى إذا الابن لا يستحق أن يرثها فإنها تقوم عليه. الكلام الذي صدر من الشيخ أسد الله التستري رحمه الله قال من أين جئت بعنوان التقييم؟ بأي دليل؟ قال الدليل دل إن الأمة تعتق بسبب الاستحقاق، ولا دليل على أن الأمة تعتق بسبب التقييم. قال هذا التقييم لا دليل عليه، وأنت تريد أن تثبت أن الأمة تعتق بسبب ما يسمى بالتقييم، وهذا لا دليل عليه. إذن خلاصة ما انتصر به الشيخ أسد الله للشيخ الطوسي ردا على الشهيد الثاني أن الشيخ الطوسي رحمه الله حصر أسباب العتق، عتق أم الولد، حصرها بعنوان الاستحقاق، وأما الشهيد الثاني رحمه الله فأضاف عنوان التقييد. قال الشيخ أسد الله رحمه الله ما عندنا شيء اسمه التقييم على هذا النحو، التقييم إلى مورد خاص، منه الآن يتصدى الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله للرد. وصلنا لهنا للرد. قال: ويمكن دفع الأول. بعد عرفنا الأول شنو؟ الأول يعني انتصار الشيخ أسد الله التستري، عرفنا. ويمكن دفع الأول بأن المستفاد من ظاهر الأدلة انعتاقها من نصيب ولدها حتى مع الدين المستغرب. يقول الأدلة التي تنص على أن أم الولد لا تباع، الأدلة التي تنص على أن أم الولد لا تباع إلا في دين رقبتها، معناها أما إذا كان الدين ليس دين رقبتها لا تباع. فقط الشيخ الطوسي رحمه الله جاء بعنوان الدين المستغرب، قال إذا الدين مستغرب فإنها تباع. يقول إذن العنوان الأصلي اللي موجود عندنا الآن هو أن أم الولد لا تباع بسبب الدين، إذا كان الدين لا بسبب رقبتها. ليش لا تباع؟ لأنها تعتق. كيف تعتق؟ عندها ابن، ما دام عندها ابن تعتق. يقول هذا العنوان بحد ذاته لا يحصر سبب الانعتاق بالاستحقاق، يعني استحقاق الابن أن يرث الأب عن طريق من؟ شلون يرث أبوه؟ يرث أبوه عن طريق أمه، يعني يرث الأم وهي أم الولد من جملة الميراث. قال ماكو شي حصر. فقال بأن المستفاد من ظاهر الأدلة انعتاق أم الولد من نصيب ولدها حتى مع الدين المستغرق، فالدين غير مانع من انعتاقها على الولد. الدين لا يمنع أن تنعتق من نصيب ولدها، لكن ذلك لا ينافي اشتغال ذمة الولد قهرا بقيمة نصيبه أو وجوب بيعها في القيمة جمعا بين ما دل على الانعتاق على الولد الذي يكشف عنه إطلاق النهي عن بيعها، وبين ما دل على أن الوارث لا يستقر له ما قابل نصيبه من الدين على وجه يسقط حق الديان. يقول احنا هنا عندنا شبه التعارض، راح يصير عندنا تعارض. اكو حق نسميه حق الدين، فان هناك اناس يطالبون باموالهم عليكم السلام، هذا حق اول. اكو حق ثاني. ما هو الحق الثاني؟ ان هذه ام ولد وام الولد لا تباع، هذا حق ثاني. الحق الاول وهو حق أصحاب الأموال نعبر عنه حق الدين، وهذا الحق الثاني وهو أن أم الولد لا تباع نسميه حق الاستحقاق. فإذا كان الدين يستغرق التركة، يعني كل التركة هي الأمن وهي 1000 دينار عليكم السلام، بينما الدين 1500 دينار، فيتعارض الحقان، لا هل يمكن الجمع بين الحقين أو لا يمكن؟ الشيخ الطوسي رحمه الله ماذا يقول؟ نقدم حق الدين على حق الاستحقاق، تباع الأمة ويسدد ثمنها لمن؟ ويسدد ثمنها إلى أصحاب الدين. الشهيد الثاني رحمه الله يقول يمكن الجمع بين الحقين، وهذا كلامه، يمكن الجمع بين الحقين، نسدد الدين، بس ما نسدد من بيع الأمة، إنما نسدد من أموال ابنها، اللي عبر عن عنوان التقييم، عنوان التقييم. فيقول الشهيد الثاني رحمه الله عنوان التقييم هو عنوان نابع من الجمع بين الحقين، هو هذا عنوان التقييم. أنا ما جبت عنوان التقييم من لا شيء كما أشكل الشيخ أسد الله التستري رحمه الله، وإنما أنا جئت بعنوان التقييم جمعا بين حق أصحاب الدين وبين حق الأمة أم الولد بالحرية وبين كون الإبن مسؤول عن ذلك. الإبن لو ورثها، يعني لو ورث الأب في أم الولد تنعتق أو لا ذات العتق تنعتق. زين عندنا طريق آخر للعتاقها وهو أن تقوم عليه. شنو المانع؟ جمع بين الحقين. كما أنه بعبارة أوضح، كما أن الولد إذا ورث الأب في أم الولد في أمه يخسر أو ما يخسر من ناحية مادية؟ يخسر. فإذا تقوم عليه يخسر نفس الخسارة. إذن لماذا لا تساوون بين الاستحقاق وبين التقويم؟ لا، إذا ما عند استطاعة أصل مسألة الاستسعاء، أكو استسعاء يعني تبقى عند ابنها وتستسعى في الثمن، تعمل وتستسعى في الثمن، هذا قد يأتي أيضا فيما بعد. لا، مقلنا حقك وهي منها حق، وأهل الدين ما راح حقهم. إحنا ما قاعد نقولهم حقهم ملغي، قاعد نقولهم حقهم مؤجل حتى تستسعى. الدين مالتك انت راح يستوجب بيع ام الولد الممنوع شرعا من بيعها. حق الدين فيما لو كان عندك اموال طلق مو عندك اموال محبوسه، اكو فرق ما بين الصورتين. لا تتحرر من ملك ابنها، مو من ملكه. هو كلامنا هذا، كلامنا تنتقل إلى أصحاب الدين مباشرة، لو تنتقل إلى الورثة ثم ترجع إلى أصحاب الدين فيما لو تحقق البيع. هذا أول كلامنا هو هذا. ما عنده غيرها، هو الحجنا ما عنده غيرها، المولى ما عنده غير هذه. الشريعة تقول هاي ما تنباع أم ولد، والديان يقولون نريد أموالنا. الشهيد الثاني رحمه الله قال نجمع ما بين الأمرين، الديان نأجلهم إلى أن ابنه يدفع ثمنها، وإذا ما قدرت تستسعى الديان يتأجلون. بس تشبثه بالحرية لا يمكن أن نتنازل عنه مع إمكانه، وهو ممكن. من نذهب رأسا للبيع مع إمكانية أن نحافظ على حق أم الولد؟ هذا المقصود، واضح إن شاء الله. ويمكن دفع الأول بأن المستفاد من ظاهر الأدلة انعتاق أم الولد من نصيب ولدها حتى مع الدين المستغرق. ابنها إذا عنده فإنها تعتق من نصيب ولدها، فالدين غير مانع من انعتاقها على الولد، لأن الدين ترفض أمر عرضي، أمر عرضي وأمر طارئ. الأصل شي يقول الأصل؟ القاعدة الكلية ماذا تقول؟ أم الولد لا تباع، أم الولد تشبثت بالحرية وتعتق، هذا الأصل. أما الدين أمر عرضي قد طرأ علينا، لكن ذلك لا ينافي اشتغال ذمة الولد قهرا. شلون تعتق عليه قهرا؟ كذلك ذمته تكون مشغولة قهرا، ولكن ذلك لا ينافي اشتغال ذمة الولد قهرا بقيمة نصيبه أو وجوب بيعها في القيمة، جمعا بين ما دل على الانعتاق على الولد الذي يكشف عنه إطلاق النهي عن بيعها. كل دليل قال أم الولد لا تباع، لماذا لا تباع؟ إذن معناها تعتق من نصيب ولدها. وبينما دل على أن الوارث لا يستقر له ما قابل نصيبه من الدين على وجه يسقط حق الديان. وبنفس الوقت عندنا أدلة تدل على أنه صاحب الدين لا يفقد حقه في استرجاع الدين على الإطلاق، ومن حقه أن يطالب من أخذ التركة. من أخذ التركة؟ التركة أم الولد، من أخذها؟ ابنها. إذن من الذي يطالب؟ صاحب الدين من حقه أن يطالب الابن. غاية الأمر سقوط حقهم. حق من؟ عليكم السلام. يعني غاية الأمر سقوط حق أصحاب الدين، ما يطالبون بالعين، يطالبون بمن؟ بالبدل. يقولون تعال احنا نطلب أبوك 1500 دينار، وأبوك لم يترك إلا الأمة التي هي أم ولد قيمتها 1000 دينار وهي أمك، وأنت أخذتها، حق ما يتعلق بها؟ يقولون لا، حقكم يتعلق بقيمتها يمني ولا يتعلق بالعين، لأن العين لا تباع، أم الولد لا تباع. هذا ما يعبر عنه جمعا بين الحقين. فالشهيد الثاني رحمه الله عندما قال من الممكن أن يكون العتق بسبب التقويم، قال جمعا بين الحقين، جمعا بين حق أصحاب الدين وبين حق أم الولد. غاية الأمر سقوط حقهم عن العين أو عن عين هذا المال الخاص، وعدم كونه كسائر الأموال التي يكون للوارث الامتناع عن أداء مقابلها ودفع عينها إلى الديان، ويكون لهم أخذ العين إذا امتنع الوارث من أداء ما قابل العين. يعني كأنما يريد أن يقول أن أم الولد برزخ وحالة وسطية ما بين الأموال التي تعطى إلى أصحاب الدين بلا كلام، وما بين الأموال التي لا يمكن أن تعطى إلى أصحاب الدين. شلون؟ أضرب لك مثال لست تتوضح لك الفكرة. إذا مات زيد وترك 1000 دينار وترك أمه بقيمة 1000 دينار وهي أم ولد، وترك 1000 دينار أجرة الكفن وما يتعلق به من تجهيزات الدفن، 1000 دينار الأولى تركه، 1000 دينار الثانية محبوسة لأن أم ولد متشبثة بالحرية، 1000 دينار الثالثة المن هاي ملك، من تعتبر حصة من؟ ترى هاي حصة الميت، كفن الميت يستخرج من أصل التركة قبل الدين، قبل الوصية، قبل حقوق الورثة. فإذا مات وقد ترك 3000، 1000 أول و1000 ثاني وهو الأمة أم الولد، و1000 ثالث وهو الكفن، وهو ايش قد مطلوب؟ مطلوب مثلا 3000، 4000، 5000، يعني دينه يستغرق تركه. أول شيء نجي نقول هاي 1000 دينار جيبوها اعطوها إلى أصحاب الدين، هاي الأولى، 1000 دينار الأولى إلى أصحاب الدين، لأن الدين مقدم على غيره قبل الوصية الدين، قبل حصة الورثة الدين. هاي 1000 الأولى اعطوها لمن؟ إلى أصحاب الدين. نيجي للألف الثانية، من الألف الثانية؟ هي الأمة، نخليها بعدين. نيجي للألف الثالثة نقولهم هاي 1000 لا يحق لأحد أن يأخذها أبد، هاي كفن، كفن الميت من أصل التركة. هاي 1000 لا الورثة يأخذوها ولا أصحاب الدين يأخذوها، هاي للميت، هاي حق الميت أن يكفن ويجهز. فال1000 الأولى تؤخذ إلى أصحاب الدين، وال1000 الثالثة لا تؤخذ، لا أصحاب الدين لهم حق يأخذوها ولا الورثة لهم حق يأخذوها. أما 1000 الثانية وهي عبارة عن أمة، عبارة عن أم ولد، هاي 1000 الثانية هناك حقان يتعارضان أو يتزاحمان بلحاظها. الديان يقولون إنه، والورثة اللي هو ابنها يقول لي، لأنها لا تباع بسببي وإنما تعتق، فيصير عندنا تزاحم بين الحقين. في نظرك أي الحقين مقدم؟ دين، صح لولا؟ دول يقولوا احنا شنو علاقة، هاي أمك أم ولد، ما لنا علاقة، نريد أموالنا. في نظرك أي الحقين مقدم؟ طبعا حق أصحاب الدين مقدم. أصحاب الدين نقولهم اسمعوا، انتوا فلوسكم تاخذوها، فلوسكم تاخذوها، بس امامنا مرتبتين في اخذ اموالكم، استرجاع اموالكم مرتبتين. المرتبة الاولى ابنها يدفع، فان لم يدفع اخذوها بيعوها، بس ما يصيرون تاخذوها تبيعوها وابنها مستعد يدفع، اكو ترتب، اكو ترتب. المرتبة الاولى ان يدفع ابنها، تقوم عليه. المرتبة الاولى ان يدفع ابنها، تاخذون 1000 دينار وهي تتحرر، فان رفض فان عجز فنذهب الى المرتبة الثانية وهي ان تؤخذ وتباع. هذا الكلام بيه اشكال شرعي؟ الشهيد الثاني رحمه الله هذا كلامه بيه اشكال شرعي؟ قال الشيخ الاعظم الانصاري رحمه الله هذا الكلام ما بيه اي اشكال، ما بيه اشكال، وانما احنا قاعد نحاول ان نحافظ على حق الامه. شوي ناخر حق من ناخر؟ حق من؟ حق اصحاب الدين. ما نمنعهم عن حقهم، لا نمنع هؤلاء عن حقهم، وانما ناخر شوي، ناخر الى ان نقنع الابن ان يدفع ماذا؟ فيما لو كان مستطيعا ان يدفع قيمة الام. فاذا دفع نعطيهم 1000 دينار، اذا ما دفع نبيعها ونعطيهم 1000 دينار. فالمسألة كلام الشهيد الثاني رحمه الله يتوافق اصلا مع الاحتياط، صح لو لا؟ ليش نبيعها رأسا مع استعداد الابن ان يبدي امه؟ ليش؟ فلذلك ذكر الشهيد الثاني رحمه الله ان العتق اما بسبب الاستحقاق واما بسبب التقييم، فلا وجه لاشكال الشيخ اسد الله التستري رحمه الله على الشهيد الثاني رحمه الله. وقال له منين جبت لنا عنوان التقييم؟ قال له هذا عنوان التقييم، ما بي اي اشكال شرعي، ما بي اي مخالفه او شيء من هذا القبيل. واضح ان شاء الله. عليكم السلام ورحمه الله. هذا واضح ان شاء الله. جيد. ثم قال الشيخ الاعظم الانصاري رحمه الله: والحاصل ان مقتضى النهي، يا نهي، يعني النهي الوارد في صحيحة عمر ابن يزيد او الوارد في رواية عمر ابن يزيد، ان ام الولد لا تباع. قال: والحاصل ان مقتضى النهي عن بيع ام الولد في دين غير ثمنها بعد موت المولى، وقلنا احنا مر الدين بسبب ثمنها ومر الدين بسبب اخر، اذا كان الدين بسبب ثمنها تباع، هذا هو الاستثناء الاول، اما اذا كان الدين بسبب اخر فلا تباع، سواء كان المولى حي او كان المولى ميت، هكذا ذكر المشهور. والحاصل ان مقتضى النهي عن بيع ام الولد في دين غير ثمنها بعد موت المولى عدم تسلط الديان على اخذها ولو مع امتناع الولد عن فكها بالقيمه، وعدم تسلط الولد على دفعها وفاء عن دين ابيه، ولازم ذلك انعتاقها على الولد. يقول الحاصل ان المنع الوارد في الروايات المعتبرة عن بيع أم الولد بسبب الدين الآخر، يقول هذا المنع يسري ويثبت لنا أن حق أم الولد في الانعتاق من نصيب ابنها يمنع الديان أن يستولون عليها بالبداية بالمباشرة، أن يستولون عليها ويبيعوها. حق أم الولد إذا كان هناك طريق لاستيفاء الدين فحقها مقدم عليما على حق الديان، فالعبارة أوضح. حق الديان لهم حقان، الديان لهم حقين: حق الاستيفاء فورا وحق الاستيفاء على مدى بعيد. حق أم الولد أقوى من حق الاستيفاء الفوري، حق أم الولد أقوى من حق الاستيفاء الفوري، ولكنه ليس أقوى من أصل الاستيفاء. يعني إذا دار الأمر بين أن نبيعها الآن من أجل أن ندفع لهم حقوقهم فورا، وبين أن نجمع وندفع لهم حقوقهم بعد سنة، أي الحقين أولى؟ قال الأول يسقط والثاني هو المتعين، لأن حق استيفاء الديان مو فوري مع وجود حق لأم الولد، فإذا تمكنا من تأجيل الاستيفاء فلا مانع من ذلك. فإذا حق أم الولد مقدم على الفورية، أما أصل الاستحقاق مقدم لمن؟ على حق أم الولد. فإذا عجزنا عن تسديد الدين جملة وتفصيلا، لا بالتقييم ولا بالاستسعاء ولا بغيره، حينئذ حق الديان مقدم. والحاصل أن مقتضى النهي عن بيع أم الولد في دين غير ثمنها بعد موت المولى، أن مقتضى النهي عدم تسلط الديان على أخذها. ما لهم حق يجون يقولوا يلا اعطونا أم الولد خنبيعها رأسا، لا يحق لهم ذلك. ولو مع امتناع الولد عن فكها بالقيمة، الولد قال أنا لن أرثها فلن تلعتق، لأن الديان حقهم أوسع من حق التركة، ولا أريد أن تتقوم علي، يقول مع ذلك على نحو الفورية لا يحق لهم أن يأخذوا الأمة ويبيعونها. الحاصل أن مقتضى النهي عدم تسلط الديان، هذا واحد، وبعد وعدم تسلط الولد على دفعها وفاء على دين أبيه، يعني حتى الابن ما له حق يقولهم اخذوها بيعوها، ما له حق. ولازم ذلك انعتاقها على الولد، يعني كأنما شو يريد يقول؟ يريد يقول انا عندي دليل، والدليل يعتمد على ركن اول وركن ثاني ثم تطلع نتيجة. هذا اوضح لك هذه العبارة. الدليل ما هو؟ صحيحة عمر ابن يزيد تدل على أن أم الولد لا تباع فيما لو كان الدين أجنبي عن ثمن رقبتها، حتى لو كان مستغرقا للتركة أم الولد لا تباع. هذا الدليل يعتمد على ركن أول، يعني هذا الدليل ينتج ركن أول. شنو ركن الأول؟ لا يحق للديان أن يطالبون ببيع أم الولد فورا، ما لهم هالشكل حق، لأن الصحيحة تقول لا تباع. الركن الثاني ما هو؟ لا يحق لابنها أن يدفعها إلى الديان ويقول بيعوها واستوفوا دينكم، ما يحق له. لماذا؟ لأن الصحيحة ماذا تقول؟ لا تباع. شو يصير النتيجة؟ من المسؤول عن دفع الدين راح يصير؟ من؟ ابنها مسؤول. النتيجة راح يصير الابن هو المسؤول عن دفع دين أبيه، ولا يحق له أن يدفع الأم من أجل أن تباع. يقول لي أنت مسؤول، ما عندك روح الداين، روح اعمل، روح اشتغل، أنت مسؤول عن ذلك. يقول هكذا سوف تكون النتيجة، وهاي النتيجة هي المأخوذة من صحيحة عمر بن يزيد. هاي النتيجة تتوافق مع الشيخ الطوسي لو تتوافق مع الشهيد الثاني؟ تتوافق مع الشهيد الثاني. لذلك نحن الآن وين كلامنا؟ دفاع الشيخ الأعظم لصالح الشهيد الثاني، ضد من؟ ضد الشيخ الطوسي والشيخ أسد الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. كلامنا هنا ما زال هنا. ثم قال فيتردد الأمر حينئذ. بمن يتردد الأمر؟ يقول عندنا أربع حلول لما وصلنا لهذه النتيجة، وهي أن صحيحة عمر بن يزيد تقول إن الأمة أم الولد لا تباع، إذن لا يحق للديان أن يأخذوها ويبيعوها، ولا يحق للورثة أن يدفعوها إلى الديان من أجل أن يبيعوها، معناها تبقى. ومن المسؤول عن دفع الدين؟ ابنها. النتيجة شنو؟ قال فيتردد الأمر حينئذ بين هذا بينه اكتب عليه واحد، خلي عليه رقم واحد. قال بينه سقوط حق الديان عما قابلها من الدين، فتكون أم الولد نظير مؤونة التجهيز. من مؤونة التجهيز؟ الألف دينار اللي قلنا ثمن الكفن التي لا يصل إليها يد الديان، لأنها تخرج من أصل التركة قبل الدين وقبل الوصية، لأنها من حقوق الميت. قال بين سقوط حق الديان عما قابلها، يعني عما قابل أم الولد من الدين، فتكون أم الولد نظير مؤونة التجهيز كالكفن التي لا يتعلق حق الديان بها. قال هذا عندنا الحل الأول، إن حكم أم الولد كحكم الكفن، هذا مقبول أو غير مقبول؟ ما مقبول، هذا ليس مقبولا. أم الولد لا تباع، ولكن هناك استثناء يحقق جواز البيع، ومن ضمن الاستثناءات مسألة الدين. أكو تفصيل، الدين بسبب ثمن رقبتها، أو الدين بسبب آخر، الدين المستغرق أو الدين غير المستغرق. المهم المهم تباع في الجملة، أما الكفن لا طريق علما إلى تجويز بيعه وإلى تجويز تسديد الديون به، لأن هناك دليل خاص الذي يحقق لنا أن الكفن هو ماذا؟ هو حق الميت، ولا يشاركه أحد فيه. الحل الثاني شنو؟ قال وبين أن يتعلق حق الديان بقيمتها على من تتلف في ملكه وتنعتق عليه وهو الولد. يقول هذا الأمر الثاني، الديان يقولون إحنا ما نقدر نأخذها نبيعها، وابنها ما إلى حق يدفعها إلينا ويبيعها، بل لا يحق لابنها أن يبيعها. نسأل سؤال، الديان يقولون نسأل سؤال، إحنا لولا ابنها نقدر نبيعها لو ما نقدر نبيعها؟ لو لا عندها ابن تنباع لو ما تنباع؟ أما عادية؟ إذن كل من وراء ابنها، إذن هو اللي ضيع علينا شنو؟ هو ضيع علينا الدين، إذن هو اللي يخسر مسؤوليته، هو الذي يدفع علينا الدين، لأن هو سبب الإتلاف. عندنا أموال مقابل هذه الأمة، تلفت أموالنا وراح تضيع بسبب إن الأمة عندها ابن، فهو المسؤول عن من؟ هو المسؤول عن عملية تسديد الدين لوحده. هذا مقبول؟ قالوا أيضا غير مقبول، هذا أمو مقبول عندهم. الثالث، وبين أن يتعلق، هذا ثالثا، وبين أن يتعلق حق الديان بقيمتها على رقبتها فتسحى فيه. يقول يا بعدتوا أيها الديان لا تقدرون تأخذوها تبيعوها، ولا ابنها يقدر يبيعها، وابنها ايضا جزء ما عنده يدفع، وما عندنا حكم شرعي يجبر ابنها ان يبيعها، عفوا ما عندنا حكم شرعي يجبر ابنها ان يسدد ثمن الدين وحده، ما عندنا دليل شرعي، بس اكو عنوان يسموه عنوان الاستسحاب، هذا عنوان شرعي وارد بالروايات الشريفه، استسحاب. شنو يعني استسحاب؟ نقولها اعملي واجمعي أموالا وسددي أنت الدين من عملك، روح اشتغلي خياطة، اشتغلي طباخة، مرضعة، اعملي واجمعي مبلغا من المال وسددي الدين أنت. هذا الثالث محتمل، ثالث محتمل. رابعا، هذا الرابع والأخير، قال وبين أن يتعلق حق الديان بمنافعها. عليكم السلام ورحمة الله. يتعلق حق الديان بمنافعها، عليكم السلام. يعني شو يقولون؟ يقولون خد تجي تشتغل عندنا لتعمل عندنا في الطبخ، في الكنسي، في التنظيف، في تربية الأولاد، في الرضاع، وإحنا نحسب، إحنا مو نطلب ألف دينار، قد تشتغل عندنا باليوم، إيش قد تشتغل عندنا باليوم بدينار منا الألف يوم، إيش قد ألف يوم؟ بعد 3 سنوات منا 3 سنوات ينتهي بيننا وبينها الحق، استوفينا أموالنا من خدمتها، هذا أيضا محتمل. الرابع أيضا محتمل. قال: وبين أن يتعلق حق الديان بمنافعها فلهم أن يؤجروها مدة طويلة يفي أجرتها تفي بدينهم كما قيل. قاله الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله: يتعلق حق الغرماء بمنافع أم ولد المفلس. الابن مفلس ما عنده، فحق الغرماء منين ناخذ إذا هو يقول ما عندي؟ منين ناخذ حق الغرماء؟ من منافعها. هي تعمل، هي تشتغل، هي تؤجر، هي ترضع، هي تطبخ، هي تنظف، ويستوفون من منافعها ومن أعمالها يستوفون حقوقهم. لا ذاك يختلف، ذاك لو هو متداين، مو أبوه متداين وأموال أبوه هي نفسها الأمة وبعدين هو ورثها ولازم تخرج عن ملكه بالعتق. لا لا لا، هو متداين ذاك شمله مثلا نظرة، هو بالنسبة له من اعتبره عليه حق، يقول أنا ما متداين أحد، ما متداين من أحد. لا لا لا، ليش ناظرة إلى الدين المباشر. أما هذا ما يسموه دين مباشر، هذا غير مباشر. شلون؟ لا قيمته، قيمته تدفع دين بما يساوي قيمته، ما له علاقة أنه هو مطلوب هواية أموال، هي مسؤولة عما يساوي قيمته. ثم قال: ولا إشكال في عدم جواز رفع اليد عما دل على بقاء حق الديان متعلقا بالتركة. لا إشكال في عدم جواز رفع اليد عما دل على بقاء حق الديان متعلقا بالتركة. يعني شنو؟ يعني ترى الوجه الأول والوجه الثاني الذي يقول إن الديان سقط حقهم، ما لهم حق، يمسحون ايديهم بالحائط، يقول هذا ما معقول، ما يصير، لان حق الديان ثابت. فينحصر الحل، ديما ينحصر الحل. قال: فيدور الامر بين الوجهين الاخيرين، يعني الثالث والرابع، فتنعتق على كل حال. تنعتق هي، بس لما تنعتق منين ناخذ حق الديان؟ منين؟ إما أن نأخذ حق الديان من عملها عند غيرهم، أو نأخذ حق الديان من عملها عندهم. إما أن تستسعى تروح تشتغل وتوفي للديان، وإما أن تعمل عند نفس الديان فيستوفون حقوقهم من منفعتها. قال: فتنعتق على كل حال، ويبقى الترجيح بين الوجهين محتاجا إلى التأمل. بس أنت أرجع القرارة نفسك، الثالث صحيح لو الرابع؟ يقول لا بد أن نتأمل أيهما صحيح، الثالث أو الرابع. من الممكن أن ماذا يقول الإنسان؟ هناك تخير، هناك تخير بين الثالث والرابع. بس التخير إذا هي اختارت الثالث وهم اختاروا الرابع، أو هي اختارت الرابع وهم اختاروا الثالث، أي الحقين مقدم؟ يعني هم قالوا له تعال اشتغل عندنا، قال لهم لا اشتغل عند غيركم وأنطيكم، فنقدم حقها لو حقه، لو حق الديان. فالظاهر حقه يقدم لمن؟ لأن هو أول وثالث سوف تصل إليهم الدين، ولا حق لهم إلا أن يصل إليهم الدين. أما أن يصل الدين أن تخدم عندهم أو أن تخدم عند غيرهم، هذا اختيارها هي، مو اختيار هي باختيارها، تقول أنا المهم الدين يصل إليكم، أما أن أعمل عندكم لا، أرد أعمل عند غيركم. فليس لهم إلا وصول الدين، وأما أن تكون عندهم أو عند غيرهم لعل هذا يكون من اختيارها، لأنها قد أعتقت على كل حال، أصبحت حرة فلها حق الاختيار. واضح إن شاء الله. ثم قال: ومما ذكرنا، طبعا تدرون ليش احنا الوجه الأول طولنا به؟ لأن الوجه الأول هو اللي جاوب على الثاني والثالث والرابع، لذلك ما عندنا بعد شيء، هذا اللي وضحناه كله هو نفسه ردع الثاني والثالث والرابع، بس لابد لنا أن نستذكر الثاني أو نستذكر الثالث أو الرابع غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. Thank you.